جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران احتجاجا على ادعاءات لندن ضد الجمهورية الإسلامية، واعتبرت الوزارة اتهام بريطانيا لإيران بمحاولة التدخل في شؤونها الداخلية مجرد ادعاءات عارية عن الصحة، مضيفة أن المواقف المتحيزة والأكاذيب التي يطلقها المسؤولون البريطانيون تتعارض مع مبادئ وأعراف القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. هذا وشددت الخارجية الإيرانية على أن مثل هذه الاتهامات تزيد من عدم ثقة الشعب الإيراني في السياسات البريطانية تجاه بلدهم ومنطقة غرب آسيا. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات في اشتباكات وكمائن دامية في اللاذقية غرب سوريا بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين. وكانت مصادر سورية محلية أفادت بتوجه تعزيزات عسكرية لمنطقة جبلة وريفها من أجل مؤازرة قوات الأمن العام، كما أعلنت إدارة الأمن العام في مدينتي حمص وطرطوس فرض حظر تجوال عام من 10 مساء الخميس إلى 10 من صباح اليوم. جاء ذلك بعد مقتل 15 شخصا من عناصر الأمن العام خلال اشتباكات مع مسلحين في محيط مدينة جبلة في الساحل السوري، استخدمت خلالها قوة الأمن الطيران المروحي لاستهداف المسلحين. قالت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا إن قراءة السلطة الحاكمة للواقع السوري بشكل غير صحيح هو السبب في تصعيد الأوضاع. واعتبرت الإدارة الذاتية عدم أخذ السلطات بعين الاعتبار حساسية الوضع بسوريا وتنوع المكونات والأطياف سببا رئيسيا لتفجر الأوضاع، مضيفة أن تصاعد حدة الاشتباكات سيجر البلاد إلى حافة الهاوية. من جهتها دعت القوى والأحزاب الوطنية إلى تحكيم الخطاب الوطني بعيدا عن الطائفية، مؤكدة أن الحوار هو الحل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة أبناء الشعب بمختلف مكوناته. اندلعت مواجهات وسط مدينة نابلس في الضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام المدينة. وأكدت مصادر محلية استخدام جنود الكيان قنابل الغاز لتفريق الأهالي مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى البلدات القديمة، مشيرة إلى اقتحام الاحتلال عدة مساجد في وسط نابلس وإحراق أحدها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أسرى محررين خلال اقتحامها مخيم الفوار بالخليل، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين مع مواصلتها سياسة تهديم وإحراق المنازل في مخيم المدينة. تأثر القطاع الزراعي والاقتصادي في جنين بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة ومخيمها بعد تدمير آليات وحدات الكيان شبكات المياه الرئيسية للمزارعين والممتدة من سهل مرج بن عامر حتى مخيم المدينة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يطرق المزارع عبد عرعراوي أنبوب المياه في الطريق الواصل إلى مزرعته علّه يصلحه قبل أن تأتي ترسانة الاحتلال وتعيد تدمير خطوط المياه الممتدة من مخيم جنين نحو مزرعته في مرج بن عامر.
والله اللي صير معنا قاعدين إحنا برابيش مزارعين بنمد البرابيش مادينها لنا 25 سنة 27 سنة، كل ما فوت الجيش بطول البرابيش ما خلوش ولا بربيش، قاعدين نشتغل قدمنا على الارتباط، قدمنا تنسيق اعطونا للساعة 4 نشتغل اليوم وباس، وخطوط قاعدة تتضرب، خضرة نشفت من الصقيع من العطاش، هاي ليها 45 يوم الجيش عنا والخطوط مضربة، طلوها ما خلوهاش، حوالي 6 كيلو 5 كيلو كلها الخطوط مضربة يعني قدامك وهي كلها، وهاي البرابيش الجديدة قاعدين جبناها يعني شو نساوي؟ مش حدا مطلع علينا ولا حدا مساعدنا.
تدمير لشبكات الري في الطرق الممتدة من أقصى شمال جنين وصولا إلى مخيم جنين، عشرات الكيلومترات من خطوط المياه دمرت خلال الاجتياح الأخير. بئر السعادة الرئيسي المزود لمحافظة جنين بالمياه خرج عن الخدمة بعد تدمير خطوط المياه الرئيسية بترسانة الاحتلال العسكرية.
على سبيل المثال يعني بئر السعادي اللي هو أهم بئر في المدينة تم استهدافه من أول يوم في هذه العملية. عملت طواقمنا 33 يوم لإصلاح خطوطه الناكلي، وبعد الانتهاء من العمل يعني وتم إعادة الضخ لمدة 3 أيام تم استهدافه مرة أخرى وبشكل متعمد.
ليس البشر وحده المستهدف من الاحتلال، القطاع الزراعي واحد من أهم القطاعات في جنين والتي يعتمد ثلثي سكانها على العمل بها، ولكن هذه المساحات الشاسعة باتت طرقا لدخول آليات الاحتلال وتدمير ما تبقى من ركائز صمود الفلسطينيين. لا يمكن الإغفال عن حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يحارب كل ما يخص بيئة الإنسان الفلسطيني. القطاع الزراعي في جنين واحد من أهم الثوابت التي لم يتركها الفلسطيني ولن يتركها.
استشهد مواطنان فلسطينيان بعد استهداف مسيرات إسرائيلية مجموعة مدنيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بخرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد الإعلام الفلسطيني بإصابة شخصين جراء انفجار قنبلة ألقتها طائرة كواتكابتر للاحتلال على خيمة لنازحين في رفح جنوبي القطاع. يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 960 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين منذ بدء سريان الاتفاق. قالت وسائل إعلام عبرية أن مئات المستوطنين دخلوا لأول مرة الأراضي اللبنانية لزيارة قبر أحد الحاخامات بحماية جيش الاحتلال. وذكرت المصادر أن قبر الحاخام يقع في مقابل مستوطنة مارجليوت على الحدود، مشيرة إلى امتداد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة أو الجيش اللبنانيين حول هذا الانتهاك. وبشأن خروق الاحتلال لاتفاق وقف العدوان، أعلن الجيش اللبناني مواصلة كيان الاحتلال اعتداءاته على سيادة البلاد، مشيرا إلى استهداف أهالي البلدات في الجنوب والبقاع. وأخيرا حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبينا أنها ستخلق سباق تسلح نووي جديد. وأوضح غروسي أن الحديث عن امتلاك أسلحة نووية بات موضوعا للنقاش، ما يعني تأكل المعايير الدولية بشأن معاهدة عدم انتشار هذا النوع من الأسلحة، مضيفا أن دولا عديدة بدأت تفكر برادع نووي خاص بها. ولفت غروسي إلى بدء فرنسا بمحادثات بهذا الخصوص وسط مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها، معتبرا خرق الدول الكبرى للمعاهدة مسألة تهدد النظام الدولي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تستدعي السفير البريطاني لديها احتجاجا على اتهامات باطلة من قبل لندن. على خلفية اشتباكات الساحل، الأحزاب السورية تدعو إلى تحكيم الخطاب الوطني ونبذ الطائفية. استشهاد مدنيين إثر غارة للاحتلال على مدينة غزة بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي العليم الغفور الرحيم، والصلاة على النبي الهادي الكريم وعلى آله الهداة إلى رضوان الله واهب النعيم. إخوتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطيب أوقاتكم، وأهلا بكم في رحلة قصيرة مع كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تفتح لنا آفاقا من المعرفة وترسل إلينا أشعة من نور الإيمان ودفئا من حرارة التقوى والشوق إلى طاعة الله جل جلاله. وكان من دأب الكلمة الإلهية التذكير والتحذير والدعوة إلى التأمل والتفكير والنظر إلى الماضي والحاضر والآتي بعين المحاسب لنفسه، المراقب لشأنه، الراجي رحمة ربه، الذي يأمل نوال مرضات بارئه عز وجل. فما نقرأ حديثا قدسيا أو آية مباركة من آيات الله سبحانه في كتبه المقدسة إلا وننتقل إلى عوالم أخرى. مرة نغور في نفوسنا فنكتشف مساويها، ومرة نطير إلى الآخرة فننظر في عواقبها، ومرة نرجع إلى الماضي الغابر فنقرأ عبرة وأينما ذهبنا رأينا أننا مخلوقون وللخالق علينا واجبات، وأننا عباد وللمعبود علينا طاعات، وأننا مفضلون على بقية الخلائق وفي الوقت ذاته مكلفون ومسؤولون. فلا بد من اليقظة، ولا بد من السعي، ولا بد من انتظار الرحمة. إخوتنا الأحباء، إن العبد حقا هو من عظم الله تعالى في قلبه فكان له ملبيا لندائه، مصدقا ببيانه، متوجها إلى أوامره ونواهيه، متأملا المصائر والعواقب. ولكي يكون هكذا على الدوام جاءه الخطاب الإلهي القدسي صريحا: بني آدم، لا تستخفوا بحقي فأستخف بكم في النار. إن أكلة الربا تقطع أمعاؤهم وأكبادهم. إذا ناولتم الصدقات فاغسلوها بماء اليقين، فإني أبسط يميني قبل يمين الآخذ، فإذا كانت من حرام حذفت بها في وجه المتصدق، وإن كانت من حلال قلت ابن له قصورا في الجنة. وليست الرئاسة رئاسة الملك، إنما الرئاسة رئاسة الآخرة. سبحان خالق النور. وتلك انتباهة، لو وفق العبد لها لعظم عليه أن يقدم على معصية، وكيف يعصي الله وهو إنسان ضعيف مقهور له؟ والله سبحانه هو الجبار العظيم، وهو خالقه وبارئه ورازقه ومعد له الجنان إن أطاع، والنيران إن تمرد وكفر. أحبتي الكرام، قال بعض العارفين: إنما الصغائر والكبائر إذا قسناها مع بعضها ونسبناها إلى غيرها، أما إذا نسبناها إلى الإنسان قبالة الله العلي العظيم، فكل الذنوب عظائم وكبائر، إذ كيف يعصى الله سبحانه وهو هو؟ وأنى للعبد أن يكفر ويتمرد وهو هو؟ إخوتنا الأكارم، وكان من لطف الله جل وعلا أن كشف لنا عن حقائق الأعمال، فأبان لنا عواقبها وأمثالها وعقابها وثوابها، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وتبقى الحجة البالغة لله تعالى ساطعة دامغة. فالربا وهو حرام في حقيقته عذاب، فقد قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن ذلك يكون نارا في القيامة، أو هو يجر إلى النار، فهو في عين الحقيقة نار وعذاب. وعلى عكس ذلك الصدقات فهي طهارة وزكاة، وقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم قال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. فالصدقة في حقيقتها رحمة، وكيف لا وهي واقعة في يد الرب على حال من الرضا والمحبة. ولذا روي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان يقول: الصدقة تطفئ غضب الرب. وكان سلام الله عليه يقبل الصدقة قبل أن يعطيها السائل، فقيل له عليه السلام: ما يحملك على هذا؟ فقال: إنما أقبل يد ربي، إنها تقع في يد ربي قبل أن تقع في يد السائل. أحبتنا المستمعين الكرام، أتمنى لكم أن تكونوا من هذه العشيرة الطيبة الضاربة في القرب من الله سبحانه وتعالى، ألا وهي عشيرة المتصدقين. وحتى نلتقيكم مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حملت من رمضان ريح محمد تهنى به الأمجاد والأكوان وحملت من رمضان ريح محمد تهنى به الأمجاد والأكوان لبيك ربي قد أجبت محمدا فهو المجيد ودينه الفرقان رمضان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات، هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد معه ويسر لا يمازجه عسر وخير لا يشوبه شر.
أمين رب العالمين. هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات. طبعا هذا المقطع مرتبط بالمقطع السابق، حيث سأل الله عز وجل الإمام السجاد سلام الله عليه أن يجعل هذا الشهر أو هذا الهلال، كل هلال وكل شهر يهل علينا، أن يجعله هلال بركة وطهارة. فهلال أمن يعني وأن يجعلك هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات. قلنا أيها الإخوة الكرام، وربما أشرنا في مقطع سابق من هذا الدعاء، أن الإمام سلام الله عليه يسأل الله عز وجل في بداية كل شهر، كما يقول هو سلام الله عليه في أحد مقاطع هذا الدعاء: أجعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث. فهذا الشهر شهر جديد، وربما فيه أشياء جديدة، أمور حادثة ترتبط بديننا، ترتبط بدنيانا، فعلينا أن نستثمر هذه الفرصة الجديدة، هذا الشهر الجديد الذي استقبلناه، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الجديد، هذا الهلال الجديد الذي هل علينا، أن يجعل شهرنا أفضل من شهرنا الفائت الماضي. إذا كان شهرنا الماضي فيه مشاكل دنيوية، كان فيه عسر، كان فيه نكد، كان فيه نحس، كان فيه حاجة، مرض، فقر إلى آخره، أو كان بي أيضا نقائص في ديننا، كانت فيه معاصي مثلا قمنا بها، أو سلبنا التوفيق لبعض المسائل مثلا، فهذا الشهر الجديد نسأل من الله عز وجل، يعني علينا أن نسأل من الله عز وجل أن يجعله شهرا متميزا مختلفا عن الشهر الماضي. بماذا؟ بكلا المستويين، على مستوى الدين وعلى مستوى الدنيا. فالإمام سلام الله عليه يقول هلال أمن من الآفات، يعني وأن يجعلك هلال أمن من الآفات، الآفات المتعددة الدنيوية والدينية. والآفة هي كل ما تأتي على شيء فتهلكه وتدمره، مثلا آفة الزرع، قد تكون هي بعض الحشرات مثلا التي تأتي على الزرع وتدمر ذلك الزرع. فالآفة المقصود بها هي الشيء الذي يدمر الشيء الآخر، يهلك يخرب الشيء الآخر. والآفات متعددة، هناك آفات في بدن الإنسان، يعني المرض آفة من الآفات، أن يصاب الإنسان وقى الله السامعين ببدنه، يصاب بمرض من الأمراض الخطيرة، هذا آفة، آفة الجسم المرض. أو مثلا المال، مال الإنسان أيضا له آفة، الخسارات المتعددة وحتى الربا وما شابه الربا يمحق الرزق، يمحق البركة، فهذا آفة من الآفات. إذن على المستوى الدنيوي الإمام عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يجعل الشهر الجديد شهر سلامة وأمن من الآفات التي تصيب بدنه أو تصيب ماله أو تصيب عائلته. مثلا إذا كان مقدر لنا أنه نصاب بنكسة مالية، بخسارة مالية فادحة، نسأل من الله عز وجل أن يرفعها عنا. أن نصاب بولد من الأولاد أو نصاب بمرض من الأمراض، نسأل من الله عز وجل أن يرفعه عنا. فهلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات. سلامة من السيئات فيما يرتبط بالجانب الديني، لأنه لا يكفي أن تكون صحيحا معافا، أموالك وتجارتك جيدة، أولادك جيدون وفي صحة وعافية، ودينك ليس سليما، دينك مصابا، لا يكفي ذلك. قد الإنسان يكون في جانبه الدنيوي آمن من الآفات، ولكن في جانبه الديني توجد آفات كثيرة تأكل وتخرب وتدمر دينه. طبعا السيئات هي آفة الأديان، السيئات تدمر دين الإنسان، وبعض السيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما تأكل بعض الآفات الزروع، بعض السيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلهذا الإمام يسأل من الله عز وجل أن يجعله هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات، يعني هذا الشهر يكون شهرا جيدا في المستوى الديني والدنيوي بالنسبة لنا. ثم يقول عليه السلام هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد معه. طبعا الحديث عن السعد والنحس حديث طويل لا يمكن اختصاره في هذه الدقائق المعدودة. هل هناك فعلا أيام أو أشهر منحوسة وأخرى سعيدة أو لا؟ الواقع بالنسبة إلى الدليل العقلي، إلى العقل، العقل لا يثبت شيئا من ذلك، كما أن العقل أيضا لا ينفي، يعني لا ينفي ولا يثبت، لأن العقل ليس مطلعا على العلل الحقيقية. بالنسبة إلى الشرع، هناك روايات كثيرة وردت في نحوسة الأيام وسعادة بعض الأيام الأخرى، لكن بعض العلماء السيد مثلا الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان وغيره يقولون أنه لا توجد خصوصية ذاتية، يعني ليس السعد والنحس مثلا خصوصية ذاتية لبعض المقاطع الزماني، وإنما السعد والنحس للأيام عارض بحسب بعض العناوين. يعني مثل هذا الشهر مات فيه أحد الأولياء أو وقع فيه حادث ديني مهم، هذا الشهر فيه ولادات يسمى شهر سعد، لأنه فيه مثل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فيه ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي، وهذا الشهر فيه يسمى نحسا لأنه فيه حادث ديني مؤلم بالنسبة للدين والمتدينين كمقتل الحسين سلام الله عليه. فبعض العلماء يقول أن الخصوصية، خصوصية النحس والسعد ليست خصوصية ذاتية لبعض المقاطع الزمانية، وإنما هي بحسب العناوين الطارئة عليها وبحسب المناسبات الدينية أو الدنيوية المهمة الواقعة فيها، والله العالم. هلال سعد لا نحس فيه، ويمن لا نكد معه، ويسر لا يمازجه عسر، وخير لا يشوبه شر. إذن نحن نجهد أن يكون هذا الشهر الجديد شهر متميز، ونسأل من الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الجديد جديدا بكل ما للكلمة من معنى في ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة عن بني إسرائيل ومواصفات بني إسرائيل، كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج القرآني، أن القرآن الكريم ركز على بني إسرائيل وعلى اليهود كثيرا في سور كثيرة، حتى أن سورة البقرة تتحدثت عن هؤلاء القوم بعشرات الآيات المباركة، وبينت الصفات الأساسية والسمات الأساسية لهؤلاء القوم وطبيعة نبذهم للعهود والمواثيق. كل ذلك من أجل أن تحذرنا الآيات المباركة من هؤلاء القوم، باعتبار أن هؤلاء بعلم الله سبحانه وتعالى هم العدو الأول للإسلام والمسلمين، سواء كان في صدر الإسلام الأول أو بعد ذلك بمئات السنين، كما سنرى وكما رأينا اليوم أن العدو الأول والأساس للإسلام والمسلمين هي الصهيونية العالمية، تلك التي أصبحت المحرك الأساس لأعداء الإسلام في العالم. ولهذا القرآن الكريم نراه دائما يعطي لنا السمات الأساسية لهؤلاء اليهود، من أجل أن نحذر في التعامل معهم، ومن أجل أن نحذر هؤلاء القوم، وكذلك من أجل أن نحذر من أن نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل من نقض للعهود ونبذ للكتاب. ولهذا القرآن الكريم يكمل بعد أن قالت الآيات المباركة ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الآية المباركة رغم أنها تعطي لنا صفة وسمة أساسية من سمات بني إسرائيل، وهي أنهم نبذوا العهود ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم، إلا أنها في نفس الوقت تحذرنا من أن نقع فيما وقع به هؤلاء القوم، من أن نقصي القرآن الكريم من ساحة الحياة كما أراد أعداؤنا أن يفعلوا ذلك، لأنهم علموا بأن هذا القرآن الكريم هو مصدر القوة ومصدر العزة التي تحيا بها الأمة الإسلامية. ومن دون أن يقصى هذا القرآن الكريم من ساحة الحياة ومن حياة المسلمين وصفوف المسلمين، لا يمكن أن نسيطر، هكذا يفكر الاستعمار، لا يمكن أن نسيطر على بلاد المسلمين وعلى ثرواتهم. ولهذا القرآن الكريم يحذرنا من أن نقع بتلك التي الأعمال التي وقعت بها بنو إسرائيل. بعد ذلك، بعد هذه الآية المباركة، يأتي القرآن الكريم ليقول لنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بعد أن نبذ اليهود الكتاب وراء ظهورهم، ذلك الكتاب الذي جاءهم يصدق ما عندهم من التوراة، فأين توجهوا بعد ذلك؟ وماذا كانت وجهتهم بعد أن نبذوا القرآن وراء ظهورهم؟ هل تمسكوا بكتابهم التوراة؟ هل راحوا يبحثون عن كتاب آخر يحمل الحقيقة ويحمل الصدق والنجاة؟ إنهم وبعد رفضهم للحق والصدق راحوا يبحثون عن الأساطير والخرافات، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لقد تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم، وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سليمان وما يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان عليه السلام، إذ يقولون إنه كان ساحرا وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه. والقرآن ينفي عن سليمان عليه السلام أنه كان ساحرا، وما كفر سليمان ذلك لأن السحر بالعرف القرآني مفردة من مفردات الكفر، إنه الكفر العملي، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستخدم نبي من الأنبياء ورسول من الرسل السحر، ذلك لأن السحر لول من ألوان البدع الشيطانية، إلا أنها نسبت خطأ وزورا إلى ملك سليمان من أجل أن يمنحوها جوا من القداسة النبوية لدفع الناس إلى ممارستها كأسرار مقدسة، وليعطوا لسليمان عليه السلام طابعا سحريا يضفي عليه الغموض والإبهام، ليتحول من نبي ورسول كريم إلى ساحر عليم. فهذا هو ديدن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون كل حقيقة تصلهم، ويجرون كل شيء إلى مصالحهم ومآربهم، فهم حتى يبرروا ما يعملونه من السحر وحتى يعطوا القدسية لما يعملون من كفر نسبوا ذلك إلى سليمان النبي عليه السلام، زعما منهم أن سليمان إنما ملك الملك وسخر الجن والإنس والوحش والطير، فعل كل ذلك بالسحر وعن طريق السحر، وينسبون البعض الآخر إلى الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا هو ديدن اليهود في إضفاء الشرعية على ما يقومون به من جرائم وما يرتكبونه من أخطاء وآثام، فهم دائما وأبدا يعطون لما يمارسون طابعا دينيا مقدسا ليبرروا أعمالهم أولا، وليجعلوا الأمة متفاعلة مع ما يعملون. إنهم دائما وأبدا يستخدمون الدين سلاحا من أجل القيام بأعمال هي أبعد ما تكون عن الدين وأبعد ما تكون عن الإيمان. ولهذا جاء الرد القرآني حاسما وصارما من أجل أن يوضح حقيقة الأهداف اليهودية والنوايا الإسرائيلية. فرد عليهم أن سليمان عليه السلام لم يكن يعمل بالسحر، ذلك لأن السحر كفر بالله، وأن سليمان عليه السلام لم يكن في يوم من الأيام كافرا، كيف الحال وهو النبي المعصوم؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فسليمان عبد صالح أخلص لله فأعطاه الله من رحمته الملك والقوة والمنعة، ووهبه الله العلم والحكمة، فما ينسب لسليمان من سحر إنما هو من القصص الخرافية والأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان. نحن نقرأ قصة سليمان عليه السلام في الكثير من السور القرآنية، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذه قصة سليمان في سورة النمل. فمسألة التسخير الذي وفره الله لسليمان عليه السلام هي مسألة العلم والحكمة ومسألة الفضل الإلهي. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقصة سليمان عليه السلام هي قصة النبوة وقصة الرسالة والتزديد الإلهي لهذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم الشاكر لله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن ينسب إلى هذا النبي صاحب الحكمة وصاحب العلم ينسب السحر؟ فما أعطاه الله من قوة ومن ملك ومن عظمة هو بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى أن سليمان سخر الله له كل شيء من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بنص القرآن الكريم، ولهذا كذب القرآن الكريم ما يدعي به اليهود من أن سليمان سخر كل ذلك عن طريق السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
في ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذن، والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه، أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها ود.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تستدعي السفيرة البريطانية لديها احتجاجا على اتهامات باطلة من قبل لندن. وفد حركة حماس يصل إلى القاهرة لبحث سبل البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. على خلفية اشتباكات الساحل، الأحزاب السورية تدعو إلى